هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء اليوم من فلسطين اليوم، والذي سيحمل عنوان ما الدور الذي تلعبه الرياض اليوم في صفقة القرن. أعزائي المستمعين الأكارم، أنتم معنا إذن، وهذا المحور حتى الساعة الرابعة حسب توقيتنا المحلي، والساعة الثانية والنصف حسب توقيت القدس المحتلة. أعزائي المستمعين الأكارم، برنامج اليوم سيتضمن المحطات التالية: أولا صحافة العدو، ثم ننتقل إلى محور البرنامج ما الدور الذي تلعبه الرياض اليوم في صفقة القرن، ونحاور ضيفنا على الهاتف رئيس تحرير صحيفة الرسالة الفلسطينية الأستاذ خالد صادق، ثم تمثيلية أيوب الفلسطيني، وأخيرا فلسطين والأرض والذاكرة. البداية مستمعين الكرام ستكون مع فقرة صحافة العدو وأهم ما تناولته من مقالات، إلى الزميلة عليا صالح.
صحافة العدو. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلط صحافة الاحتلال الضوء على مكانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات الأخيرة، وكذلك تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد في الكيان، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. معاريف نتنياهو الخاسر الأكبر. يضعت إحرانات كورونا في البورصة. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة هارتس، حيث كتب يوسف بيرتسكي تحت عنوان نتنياهو الخاسر الأكبر: رغم كل المحاولات المثيرة للشفقة جدا كما ينبغي أن يقال من جانب معسكر اليمين لمحاولة إقناع الجمهور بانتصاره، فإن الحقيقة هي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد خسر، والكتلة التي يقف على رأسها لن تنجح في تشكيل حكومة، وكل هذا للمرة الثالثة في غضون سنة. وتابع بيرتسكي: لو كنا دولة طبيعية، أو للأسف لو بقي في الليكود ولدى زعيمه ذرة من الهالة التاريخية، لا شهدنا منذ الآن استقالة نتنياهو من الكنيست ومن الحكومة، فزعيم حزب يعود ليخسر الانتخابات المرة تلو الأخرى يستقيل، وإذا لم يكن يفعل هذا فإن حزبه كان سيريه الباب إلى الخارج. وختم بيرتسكي مقاله في صحيفة معاريف بالقول: نتنياهو جعل الليكود حزبا من الخرق البالية دون عمود فقري، وهو واثق من أنه يستحق الحكم حتى بثمن انتخابات للمرة الرابعة وربما الخامسة، وواضح لكل من له عينان في رأسه بأن ترك نتنياهو للساحة السياسية سيحل العقدة الناشئة. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة يدعى تحرانات، التي ذكرت أن وزارة المالية في الكيان حذرت من أن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد أكبر بكثير من المتوقع، ما ينذر بإمكانية دخوله في ركود طويل. وتابعت الصحيفة أن المالية الإسرائيلية طلبت من مجلس الأمن القومي الذي يدير الأزمة ومن وزارة الصحة أن تأخذ الآثار الاقتصادية للفيروس على محمل الجد، وأن تدرس التأثيرات الاقتصادية لأي تعليمات تعطى للجمهور، في حين ردت المالية أن الصحة هي الأهم وبعدها سينظر في التداعيات الاقتصادية. ونقلت يدعاء تحرنوت عن مسؤولين في المالية قولهم إنهم لن يتدخلوا إلا إذا تم إدخال عشرات الآلاف من الموظفين في العزل، متوقعين أن التأثيرات الاقتصادية للفيروس أكبر بكثير من المتوقع، خاصة في ظل الشلل في مجال السياحة وبالتالي إلغاء غالبية الرحلات الجوية لدول العالم. وختمت الصحيفة بأن شاشات البورصة في تل أبيب اتشحت باللون الأحمر وهوت مؤشرات أسهم كبرى الشركات بشكل كبير إثر حالة الهلع التي أصابت إسرائيل في أعقاب انتشار فيروس كورونا. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم ألعبنا بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نسل، هيهات يا محتل، هيهات من نسل، هيهات الأرض ربتنا ننساها ونهدم ألعبنا بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
فلسطين اليوم لحضراتكم. الساعة الآن هي 1:54 بتوقيت القدس الشريف، ومحور هذا البرنامج ما الدور الذي تلعبه الرياض اليوم في صفقة القرن؟ ما الذي يعنيه احتجاز الرياض للعديد من أبناء الشعب الفلسطيني وتقديمهم للمحاكمة؟ هل بدأت الرياض خطواتها العملية للتماهي مع صفقة القرن وتطبيق بنودها عمليا على الأرض؟ ماذا في القراءة الفلسطينية للمواقف السعودية تجاه مسار القضية المركزية للأمة؟ ما الدور الذي تلعبه الرياض اليوم في صفقة القرن؟ موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. أعزائي المستمعين، عن أبعاد عمليات الاعتقال، أيها الكرم، قراءة أبعاد اعتقال الرياض لعشرات الفلسطينيين على الأراضي السعودية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مجاهد حمودة.
على أرض السعودية العشرات من الفلسطينيين داخل السجون، هم ثلة من صفوة وخيرة أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين هناك كما قالت حركة حماس. أشهر وسنوات تمضي والسلطات لا تستجيب لكل المناشدات والدعوات المطالبة بإنقاذ حياتهم وعدم التخلي عن نصرة ودعم فلسطين. عائلات المعتقلين الفلسطينيين أكدت بأن المحكمة الجزائية بالسعودية عقدت أولى جلساتها لمحاكمة أبنائهم، ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثاني جلسة 12 من شهر رمضان المقبل، الأمر الذي تبعته حماس ببالغ الأسف والاستهجان، وقالت إنها محاكمات جائرة وتهم باطلة وجهت لهؤلاء المعتقلين وفي مقدمتهم الدكتور محمد صالح الخضري ونجله الدكتور هاني، مطالبة بإطلاق سراحهم جميعا. وأشارت حماس إلى أنهم لم يقترفوا ذنبا ولم يرتكبوا إثما ولا جرما، إنما جريرتهم في نظر جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي هي أنهم ناصروا قضية فلسطين المقدسة التي هي قضية الأمة بمكوناتها كافة، وارتضوا لأنفسهم أن يشاركوا من مواقعهم في شرف الجهاد دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى. مؤسسات حقوقية كالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره في جنيف أكد أن عملية الاعتقال قسرية، وأن عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون السعودية وصل إلى 60 فلسطينيا، ولا معلومات أو إيضاحات من السلطات هناك.
أشكر الزميل مجاهد حمودة على هذا التقرير. وعن أبعاد عمليات الاعتقال التي تقوم بها المملكة السعودية بحق عشرات الفلسطينيين، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس تحرير صحيفة الرسالة الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. السلام عليكم أستاذ، وأهلا وسهلا بكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا. السلطات السعودية أستاذ تواصل اعتقال العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني، بينهم قياديين في الفصائل، ضمن أي إطار يمكن وضع عمليات الاعتقال هذه من جانب السلطات السعودية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد هذه الاعتقالات تأتي في إطار محاولة التقارب بين المواقف السياسية للمملكة العربية السعودية وبين مواقف الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية. هذه الاعتقالات التي تتم جاءت بأوامر مباشرة من قبل الإسرائيليين ومن قبل الأمريكان من القيادة السعودية بضرورة ملاحقة كل من يقوم بدعم الشعب الفلسطيني في محاولة لتجفيف كل منابع التمويل المالي الموجه إلى الفلسطينيين، أن يبقوا الفلسطينيون منشغلون بأوضاعهم المعيشية الداخلية وتتأزم مواقفهم وتتأزم حياتهم بحيث لا يلتفتوا إلى المواقف السياسية، ويتم تمرير ما تسمى بصفقة القرن، والفلسطينيين مشغولون بالبحث عن لقمة العيش. هذا مخطط يعني يبدو أنه جاء بتحالف ما بين الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني ودول خليجية معروفة تقوم بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني وتسعى لإنشاء في المنطقة لخدمة مصالح إسرائيل، وبالتالي تبقى مثل هذه المواقف كلها تصب في يعني في صالح الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني، والهدف من ورائها كسر إرادة الفلسطينيين وتمرير ما تسمى بصفقة القرن.
طيب لماذا اتخذت الرياض هذا المنحى اليوم؟ هل يأتي في إطار الاعتقالات التي شهدتها السعودية مؤخرا لأمراء السعوديين؟ أم أن الرياض اتخذت القرار بحسم موقفها بشأن القضية الفلسطينية وفصائل المقاومة وبالتالي الاتجاه لصفقة القرن وتنفيذ بنودها على الأرض؟
المواقف السعودية لن تعود خافية على أحد. وزير خارجية السعودية تحدث مخاطبا رئيس السلطة الفلسطينية بضرورة التعاطي مع صفقة القرن وتدارس الإيجابيات التي تحتويها، وبالتالي المواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية تغيرت تماما وأصبحت تصب كل في صالح الاحتلال. القضية الفلسطينية باتت عبء على المملكة العربية السعودية وعلى القيادة السعودية، وبالتالي هم يريدوا أن يتخلصوا من هذا العبء، وهذا منوط بمدى رضا الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني عن السياسات السعودية. لذلك كنا نتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية بوقف كل أشكال الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية وعن الفصائل الفلسطينية، وأن توقف كل مصادر التمويل منها حتى المؤسسات التي يعني تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين. وهذا بالفعل ما حصل، وأصبحت المملكة العربية السعودية تتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم أعداؤها. اليوم يقدم رجل عمره أكثر من 80 عاما يقدم إلى المحاكمة لتهمة أنه قام بتمويل حركات إرهابية. أصبحت الحركات الفلسطينية المقاومة تصنف في المملكة العربية السعودية على أنها حركات إرهابية، وبالتالي يجب تجفيف كل منابع التمويل بالنسبة لها بأمر من ترامب ومن نتنياهو. وبالتالي هذه السياسة لخدمة مصالح إسرائيل ولخدمة المصالح الأمريكية، وستبقى يبدو أن هذه السياسة ستبقى مستمرة وستتمدد في المرحلة القادمة لإجبار الفلسطينيين على التعاطي مع صفقة القرن وعدم يعني التخلي عن الصفقة باعتبارها أنها هي الحل الذي يرضي الإسرائيليين والأمريكان، حتى ولو كانت على حساب الحقوق الفلسطينية وحتى لو كانت على حساب حتى قرارات الشرعية الدولية.
نعم أستاذ خالد، إذا ممكن ابقى معنا قليلا سنعود للحوار معك بعد قليل. أعزائي المستمعين، نتابع هذا الحوار مع رئيس تحرير صحيفة الرسالة الفلسطينية الأستاذ خالد صادق حول موضوع هذا اليوم، ما الدور الذي تلعبه الرياض اليوم في صفقة القرن؟ بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم 00989151548990. أستاذ خالد صادق، نكمل الحوار معك. المحاكمة السعودية تتجه لمحاكمة بعض القيادات الفلسطينية في السعودية بذريعة دعم تنظيم إرهابي، ما الدور الذي تلعبه الرياض في هذا المجال؟
يعني هو اتخاذهم خطوة بمحاكمة كل القيادات والكوادر التي كانت تقدم تمد يد العون إلى الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة تحديدا. الهدف منه هو تجريم المقاومة الفلسطينية ومحاولة يعني تجفيف كل منابع التمويل لهذه المقاومة من أجل إضعافها ومن أجل يعني جعلها لقمة سائغة في يد الاحتلال الصهيوني. وأعتقد أن محاولات الإضعاف هذه جاءت بأوامر وبتنسيق من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني وفق مخطط مدروس ويتم العمل عليه بعناية. فصفقة القرن يدرك الأمريكان والإسرائيليين أن الفلسطينيون لن يتقبلوها أبدا إلا إذا كانوا في موقف ضعف وفي موقف لا يسمح لهم بمواجهتها، وبالتالي جزء من هذه الصفقة هو إضعاف الفلسطينيين من خلال تجفيف كل منابع التمويل المالي بالنسبة لهم. بالتالي أصبحت المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى كالبحرين مثلا، يعني الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع الفلسطينيين على أنهم إرهابيين لمجرد أنهم يقومون بمد يد العون إلى إخوانهم المحاصرين في قطاع غزة منذ 13 عاما وهم محاصرون لدى الاحتلال الصهيوني ويمنع عنهم الاحتلال كل يعني مناحي الحياة. وبالتالي هم أرادوا أن يقدموا يعني شيء لعانة الفلسطينيين على الصمود في وجه الحصار، لكن هذا لم يكن مرضي للإدارة الأمريكية ولا الاحتلال الصهيوني، وبالتالي أصبحت هذه الدول مجندة من قبل أمريكا ومن قبل إسرائيل لمنع يعني إنعاش المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ومحاولة دفعا لكي تقبل بسياسة الأمر الواقع والتعامل مع صفقة القرن كأنها هي الحل الأمثل والحل الوحيد للفلسطينيين. وبالتالي ستبقى عمليات تقديم هؤلاء المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يقدمون الذين كانوا يقدمون مساعدات للفلسطينيين، ستبقى الملاحقة بالنسبة لهم مستمرة، وسيتم الزج بهم في سجون الخليج، في سجون السعودية ودول الخليج أخرى، وبالتالي سيبقوا دائما في محل يعني اتهام بالنسبة له بالنسبة للخليجيين، وسيبقوا ملاحقين أمام القضاء. وأعتقد أن هذه السياسة هي سياسة ممنهجة تهدف لكسر إرادة الفلسطينيين ومنعهم من محاولة النهوض لمواجهة صفقة القرن ولمواجهة كل هذا التغول الصهيوني على الأرض الفلسطينية وعلى المقدسات الفلسطينية وعلى الحقوق الفلسطينية.
طيب أستاذ خالد، فلسطينيا ما التوقعات بشأن المواقف التي تتخذها الرياض بشأن القضية الفلسطينية؟ هل يمكن أن تعود الرياض عن هذه الخطوات أم أن القرار السعودي اليوم بعيدا عن متناول الرياض؟
يعني الرياض للأسف الشديد المواقف في الرياض أصبحت معقدة. هناك يعني في داخل الساحة الداخلية للرياض أصبحت هناك مشكلات سياسية كبيرة وملاحقة لي أمراء سعوديين وملاحقة للكثير من الشخصيات والمستثمرين، وبالتالي هذا ينعكس على تحول جذري وكبير في السياسة السعودية تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية. والفلسطينيون أدركوا أن الرياض الآن أصبحت تصب في حلف أمريكي إسرائيلي وتحاول أن تجند دول أخرى للوقوف معها، وتسعى دائما لإقامة التحالف مع الكيان الصهيوني. تحدثت عنه إسرائيل بوضوح وقالت أنها ستقوم يعني خلال الأشهر القادمة القليلة القادمة بالتطبيع مع 6 دول العربية وإنشاء تحالف لمواجهة ما أسموه بالخطر الإيراني، والمقصود هو المحور المقاومة في المنطقة. وبالتالي السعودية حددت خياراتها السياسية بشكل واضح، وأصبحت الآن القضية الفلسطينية بالنسبة لها هي قضية هي عبء عليها، تريد أن تتخلص منه وتتعامل مع القضية الفلسطينية على أن الفلسطينيين أعداء وليسوا حلفاء، وبالتالي لا يسمح لخطباء المساجد بالدعاء للفلسطينيين أو لتخليص المسجد الأقصى المبارك من براثن الاحتلال الصهيوني، ولا يسمح لهم بالحديث مطلقا عن القضية الفلسطينية حتى لا يؤججوا مشاعر السعوديين ويقوموا بالتعاطف مع الفلسطينيين ومد يد العون بالنسبة لهم. وهذه السياسة هي سياسة ممنهجة، وهي سياسة يقوم بها ما يسمى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتوافق مع محمد بن زايد وبالتوافق مع يعني وزير خارجية البحرين وملك مملكة البحرين بغرض يعني الالتفاف على كل الحقوق الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية والشراكة في تمرير ما تسمى بصفقة القرن. حتى تلك المبادرة العربية التي أقرتها السعودية سابقا والتي لا تلبي أدى طموحات الفلسطينيين أصبح هناك نوع من الالتفاف عليها من قبل المملكة العربية السعودية، وتحاول الآن أن تجبر السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على التعامل مع صفقة القرن التي وضعها ووضع بنودها بنيامين نتنياهو ويريد أن يفرضها فرضا بالقوة على.
نعم أستاذ خالد، فلسطينيا هل ستعاد قراءة المواقف مع بعض الرسميات العربية أما نشهده اليوم من مواقف وإجراءات من قبل هذه الرسميات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني يحدد المسار والموقف الفلسطيني؟
بالتأكيد هناك دراسة لدى الفصائل الفلسطينية تحديدا للمواقف التي تلعبها الآن الدول العربية لصالح صفقة القرن، وهناك يعني نوع من التعامل الحذر مع هذه المواقف السياسية لهذه الدول. والفصائل الفلسطينية أعربت عن رفضها وغضبها الشديد من التنعاس الخليجي تحديدا مع صفقة القرن والمؤتمر ما يسمى بمؤتمر البحرين الذي تم عقده في المنامة والذي حضره كوشنير لتمرير الشق الاقتصادي من هذه الصفقة والدفاع المملكة العربية السعودية عن صفقة القرن وحديث عهد الجبير وزير خارجية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بضرورة تدارس هذه الصفقة ومحاولة يعني التوافق مع الأمريكان والإسرائيليين عليها. وبالتالي هذه المواقف أغضبت الفلسطينيين وقالت الفصائل الفلسطينية بالحرف أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بالإتفاق على حقوق الفلسطينية ولن تسمح لأي من الدول العربية والدول المنطقة مهما كانت تملك من أوراق قوة أو ضغط على الفلسطينيين أن تمرر صفقة القرن وستواجه هذه السياسة بكل حزم وستتصدى لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وهي الآن تخاطب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتطالبه باتخاذ مواقف فعلية وعملية للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تطبيق بنود المنامة بصفقة القرن. وأعتقد أن هناك دعوات وجهت من قبل الفصائل للسلطة الفلسطينية بأن يأتي وفد من السلطة إلى قطاع غزة للجلوس مع الفصائل وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإقرار برنامج وطني فلسطيني لمواجهة صفقة القرن بكل الأدوات الممكنة سواء الأدوات السلمية أو العمليات العسكرية التي أكدت عليها الفصائل وتحديدا حركة الجهاد الإسلامي وأميرها العام زياد النخالة الذي طالب بإسقاط هذه الصفقة من خلال الكفاح المسلح كوسيلة ناجعة للقضاء عليها طيب. وإجبار إسرائيل والإدارة الأمريكية على التراجع عنها.
طيب أستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الرسالة الفلسطينية، شكرا لك لحضورك على الهاتف.
وحدي تجمعي للبقاء للبقاء وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء فعلاها بالزمن كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا وحينا
أعزائي المستمعين، قبل الفاصل كان معنا على الهاتف الأستاذ خالد الصادق رئيس تحرير صحيفة الرسالة الفلسطينية وتمت محاورته حول موضوع هذا اليوم ومحور هذا اليوم، ما الدور الذي تلعبه الرياض اليوم في صفقة القرن. أما الآن فإلى هذه الفقرة الثانية من فلسطين اليوم، قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع فقرتنا أيوب الفلسطيني.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو أم إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليك بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام، وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال هالدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما أكلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله. حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتوني. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
وكأني به يقول: أنا أيوب، أنا لاجئ، كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود. أنا أيوب. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الحمراء قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. أهلا بكم. الحمراء قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 متراً. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما. تحيط بها أراضي قرى العريضة، الخنازير، السامرية، الأشرفية والفاطور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
شكرا لزميلتي محبوبة على قراءتها لهذه الفقرة. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام برنامجنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم وكان يحمل عنوان ما الدور الذي تلعبه الرياضة اليوم في صفقة القرن. كان معنا رئيس تحرير صحيفة الرسالة الفلسطينية الأستاذ خالد صادق، مشكورا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.